ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم، لازال يتكلم عن مسألة الخبر والإنشاء، فقال: فصل. الخبر إن طابق ما في الخارج هو صدق، يبقى الصدق مطابقة الخبر للواقع، وإلا أي إن لم يطابق الواقع في الخارج فهو كذب. ولا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق، لا يشترط الاعتقاد، أو عدمها مع الكذب. الأصل إذا وافق الخارج، وافق الواقع فهو صدق، وإن لم يوافق فهو كذب. وبين أن لا يعتقد شيئا أو يعتقد عدم المطابقة مع وجودها، أو يعتقد وجودها مع عدمها، وإذا فلا واسطة بين الصدق والكذب، إما صدق وإما كذب. هذا مذهب أهل الحق، مذهب الجماهير. قال الجاحظ عمرو بن بحر صاحب البيان والتبيين والحيوان وغيرهما والبخلاء، قال الجاحظ: المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة كذب، غيرهما واسطة، لا صدق ولا كذب، هكذا يكون، هو مخالف بهذا الجمهور. فيدخل في الواسطة أربعة أقسام، فتصير الأقسام عنده ستة: صدق وكذب وواسطة، لأن الخبر إما مطابق أو غير مطابق. فإن كان مطابقا فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا، والثاني إما أن يكون معه اعتقاد أو لا مطابقة أو لا، وإن كان غير مطابق فإما أن يكون معه اعتقاد ألا مطابقة أو لا، والثاني إما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا. واستدل لقول الجاحظ بقوله تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة. والمراد الحصر في الافتراء والجنون، ضرورة عدم اعترافهم بصدقه، فعلى تقدير أنه كلام مجنون لا يكون صدقا، لأنهم لا يعتقدون صدقه ولا كذبه، لأنه قسيم الكذب على ما زعموه، فثبتت الواسطة بين الصدق والكذب. وأجيب بأن المعنى أفترى على الله كذبا أم لم يفتري، فيكون مجنونا، لأن المجنون لا افتراء له لعدم قصد. واستدلوا أيضا بنحو قول عائشة رضي الله عنها عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، قالت: ما كذب ولكن وهم، ابن عمر يعني، والوهم هو ما ليس عن اعتقاد وإن خالف الواقع، ليس بكذب. وقد قبل جماهير الفقهاء والمحدثين حديث ابن عمر، قال السيوطي إنه متواتر وبيانه المقصودة منه. ورد اعتراض عائشة، قال ابن تيمية: وعائشة أم المؤمنين لها مثل هذا نظائر، ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد، واعتقادها بطلان معناه، ولا يكون الأمر كذلك. وأجيب بأن المراد ما كذب عمدا بل وهم. قال ابن مفلح في أصوله: المراد من الآية عند الجمهور الحصر في كونه خبرا كذبا أو ليس بخبر لجنونه، لا عبرة بكلام. وأما المدح والذم فيتبعان القصد ويرجعان إلى المخبر لا إلى الخبر. ومعلوم عند الأمة صدق المكذب، صدق المكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم في قول محمد رسول الله مع عدم اعتقاده، وصادق حتى وإن لم يعتقده، وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده، فإن نفى الرسالة فهو كذب مع الاعتقاد. وقال: وكثر في السنة، يريد أن يحصر الأقسام في الصدق والكذب، لا يتفرع كما يقول الجاحظ. قال: وكثر في السنة تكذيب من أخبر يعتقد المطابقة، فلم يكن كقوله صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث، طبعا كان شاعرا وخطب سبيعة الإسلامية. قال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد نبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سعد: أقام بمكة حتى مات. وقال البغوي: سكن الكوفة. قال ابن حبان: توفي بالمدينة ولم يذكر تاريخ وفاته. طب سبب الحديث أن سبيعة الإسلامية وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فتزينت وتعرضت للتزويج، فقال لها أبو السنابل: لا سبيل إلى ذلك، أي حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل. طبعا كذب هنا المقصود بالخطأ، أو ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت فتزوجي. وقيل: إن اعتقد المخبر المطابقة وكان الأمر كما اعتقد فصدق، وإلا فكذب، سواء كان مطابقا أو لم يكن. فقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم الله تعالى لعدم اعتقادهم، مع أن قولهم مطابق للخارج.
قال: ورد ذلك بأنه أكذبهم في شهادتهم، لأن الشهادة الصادقة أن يشهد بالمطابقة معتقدا. وقال الفراء: الكاذبون في ضمائرهم، وقيل في تمنيهم، فالخبر على هذا القول، وإن كان منحصرا في الصدق والكذب، لكن لا على الوجه الذي عليه الجمهور، يعني في تفصيل. قال: ويكونان أي الصدق والكذب في زمن مستقبل، كما يكونان في زمن الماضي، يحصل في المستقبل والماضي. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: في من قال لا آكل ثم أكل، قال: هذا كذب لا ينبغي أن يفعل. وقيل له أيضا: بما تعرف الكذاب؟ قال: بخلف الوعد. وتبع يعني خلف الوعد يكون في المستقبل، وتبعه على ذلك ابن عقيل وابن الجوزي والشيخ موفق الدين ابن قدامة وغيرهم، لقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، إلى آخر الآية، ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الله: كذبهم في هذا القول، هذا في المستقبل، ومع ذلك كذبهم. قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. فأكذبهم الله تعالى. وفي صحيح البخاري في قول سعد بن عبادة يوم فتح مكة: اليوم تستحل الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، كذب سعد. وفي صحيح مسلم في قول عبد حاطب لما جاء يشكو حاطبا: لا يدخلن حاطب النار، فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت لا يدخلها، لا يدخلن حاطب النار، قال: كذبت لا يدخلها. ورد أبو جعفر النحاس على من أنكر ذلك بقوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قال: ورد أبو جعفر النحاس على من أنكر ذلك بقوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وقيل: لا يكون الكذب إلا في ماض. قال البرماوي: وهو قول مشهور، بل هو المفهوم عن الشافعي. ثم قال: والحق أن الخبر عن المستقبل يقبل التصديق والتكذيب طالما أنه خبر، فإن تعلق بالمستقبل ولم يقبل ذلك كالوعد كان إنشاء، خلاص ليس مما نحن فيه. قال: وموردهما أي الصدق والكذب النسبة التي تضمنها الخبر بإيقاع المخبر. ومنه أي ومن الخبر ما هو معلوم صدقه، هو أنواع، أحدها ما يكون علم صدقه ما يكون علم صدقه ضروريا بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير نظر، فالخبر الذي بلغت رواته حد التواتر لفظيا كان أو معنويا، ما يكون ضروريا بغير نفس الخبر لكونه موافقا للضروري، وهو ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير كسب وتكرر، نحو الواحد ونصف الاثنين. النوع الثالث ما يكون نظريا كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر كل الأمة، لأن الإجماع حجة، فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال. النوع الرابع ما يكون غير ضروري وغير نظري ولكنه موافق للنظري، هو الخبر الذي علم متعلقه بالنظري كقولنا: العالم حادث. ومن الخبر أيضا ما هو معلوم كذبه، هو أنواع أيضا، أحدها ما علم خلافه بالضرورة كقول القائل: النار باردة، هذا ضرورة يعرفها كل أحد. النوع الثاني ما علم خلافه بالاستدلال كقول الفيلسوفي: العالم قديم. النوع الثالث أن يوهم أمرا باطلا من غير أن يقبل التأويل لمعارضته للدليل العقلي، كما لو اختلق بعض الزنادقة حديثا كذبا على الله سبحانه وتعالى أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحقق أنه كذب. النوع الرابع أن يدعي شخص الرسالة عن الله سبحانه وتعالى بغير معجزة. ومن الخبر أيضا ما هو محتمل للصدق والكذب، فالأول ما هو ما علم صدقه، قد تقدمت أنواعه التي منها ما هو ضروري بنفسه كمتواتر وبغيره كموافق لضروري ونظري كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع وخبر من وافق أحدها أو ثبت فيه صدقه. القسم الثاني من الخبر وهو المعلوم كذبه، قد تقدمت أنواعه أيضا، ومنها ما خالف ما علم صدقه. وقال: أما القسم الثالث من الخبر وهو المحتمل للصدق والكذب فثلاثة أنواع، أحدها ما ظن صدقه كعدل، أي كخبر العدل لرجحان صدقه على كذبه ويتفاوت في الظن. الثاني ما ظن كذبه كخبر كذاب لرجحان كذبه على صدقه، ومتفاوت أيضا. النوع الثالث ما شك فيه كخبر مجهول الحال، فإنه يستوي فيه الاحتمالان لعدم المرجح، وليس كل خبر لم يعلم صدقه يكون كذبا. قال القاضي عضد الدين: وقول قوم كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل. واستدلوا لقولهم بأنه لو كان صدقا لنسب عليه دليل كخبر مدعي الرسالة، فإنه إذا كان صدقا دل عليه بالمعجزة، وهذا الاستدلال فاسد لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به آخر، فيلزم اجتماع النقيضين، ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما، أي بالإخبار بشيء وبنقيضه. وأيضا فإنه يلزم العلم بكذب كل شاهد، إذ لا يعلم صدقه إلا بدليل، والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه، إذ لا دليل على ما في باطنه، وذلك باطل بالإجماع. قال: ومدلوله أي الخبر هو الحكم بالنسبة لا ثبوتها، أي الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت. فإن قلت زيد قائم، فمدلول الحكم بثبوت قيامه لا نفس ثبوت قيامه، إذ لو كان الحكم بالنسبة ثبوت قيام زيد لازم منه ألا يكون شيء من الخبر كذبا، بل يكون كله صدقا، قاله الرازي وجمع كثير معلوم. قال: وخالف القرافي فقال إن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق. طبعا هذا يعني غير صحيح لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معنى قام زيد حصول القيام منه في الزمن الماضي، واحتماله الكذب ليس من الوضع بل من جهة المتكلم. قال: طبعا هذه الخلافات كلها خلافات لفظية، في النهاية الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. قال: والتحقيق في هذا المقام هو أن الخبر في مثل زيد قائم إذا صدر عن المتكلم بالقصد يدل على الإيقاع، وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم، ويدل أيضا على الوقوع، فكل منهما يسمى حكما. فاحتمال الصدق والكذب وصدق الخبر وكذبه في نفس الأمر، إنما هو باعتبار الإيقاع لأنه المتصف بذلك الوقوع، وأما باعتبار إفادة المخاطب فالحكم هو الوقوع، لأنك إذا قلت زيد قائم إنما يفيد المخاطب وقوع القيام لا أنك أوقعت القيام على زيد، فإنه لا يعد فائدة. ومنه أي ومن الخبر تواتر، يعني أن الخبر ينقسم إلى قسمين: تواتر وأحد، وهو أي التواتر لغة تتابع شيئين فأكثر بمهلة، أي واحد بعد واحد من الوتر. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أصلها وترى، أبدلت التاء من الواء. قاله ابن قاضي الجبل: ثم قال قلت قال الجوالقي: من غلط العامة قولهم تواترت كتبك إلي، أي اتصلت من غير انقطاع، وإنما التواتر الشيء بعد الشيء بينهما انقطاع، هذا معنى التواتر، هو تفاعل من الوتر وهو العود. قال: والتواتر اصطلاحا أي في اصطلاح العلماء خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على الكذب، على كذب يعني يرويه عدد، هذا العدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب. العدد بقى طبعا العدد والقول في العدد الكلام فيه كثير، يعني هل 70 50 60 10 20، لكن الأصل أن يكون عدد يمتنع، قد يكون 5 أو 6 ويكون في حكم التواتر، وقد يكون 70 فهم كذب أو تهمة أو ما شابه ذلك، ولا يكون الحديث متواترا، المهم أن يحصل بهم اليقين عدم التواطؤ على الكذب. ثم من شروطه عن محسوس أمر متعلق بخبر، أي بخبر عدد عن محسوس، أو خبر عدد عن عدد كذلك، أي يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب، إلى أن ينتهي إلى محسوس، أي معلوم بإحدى الحواس الخمس كالمشاهدة والسماع. فقوله خبر جنس يشمل المتواتر وغير المتواتر بإضافته إلى عدد يخرج خبر الواحد، وبقوله يمتنع معه إلى آخره يخرج به خبر عدد لم يتصف ذلك العدد بالوصف المذكور. وخرج بقيد المحسوس ما كان عن معلوم بدليل عقلي كإخبار أهل السنة دهريا بحدوث العالم لتجويزه غلطهم في الاعتقاد، مفيد صفة لتواتر، أي ومن الخبر تواتر مفيد للعلم بنفسه، فخرج بذلك الخبر الذي صدق المخبرين فيه بسبب القرائن الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر عادة وغيره، لأن هذا الخبر مفيد للعلم لا بنفسه بل بسبب ما احتف به من القرائن. ثم القرائن المفيدة للعلم قد تكون عادية كالقرائن التي تكون على من يخبر بموت ولده من شق الجيوب والتفجع، وقد تكون عقلية كخبر جماعة تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقه، وقد تكون حسية كالقرائن التي تكون على من يخبر بعطشه. وكون خبر التواتر مفيدا للعلم هو قول أئمة المسلمين، والعلم الحاصل بخبر التواتر ضروري، العلم الحاصل بخبر التواتر ضروري عند أصحابنا والأكل، إذ لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان، ولساغ الخلاف فيه عقلا كسائر النظريات، ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به. وقال أبو الخطاب: وجمع إنه نظري، إذ لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين، وهما اتفاقهم على الإخبار وامتناع تواطؤهم على الكذب، فصورة الترتيب ممكنة. رد ذلك بأنه لا مضطرد في كل ضروري. وقال الطوفي في مختصره: والخلاف لفظي، إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه، والضروري ينقسم إليهما إلى هذا وذاك، فدعوى كل غير دعوى الآخر. يعني ليس ثمة خلاف، لأن هؤلاء يتكلمون في جهة وأولئك يتكلمون في جهة أخرى، والجزم حاصل على القولين. قال: ثم أعلم أن خبر التواتر لا يولد العلم، واعلم أن خبر التواتر لا يولد العلم، بل يقع العلم عنده، أي عند خبر التواتر، بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم، وخالف قوم. قال لنا على الأول ما ثبت من الأصول أنه لا موجد إلا الله، وهو بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المني، وهو قادر على خلقه بدون ذلك خلافا لمن قال بالتولد. وقال المخالف: يمكن أن يخلقه الله ويمكن ضده. قلنا: هو ممكن عقلا وواجب عادة. واستدل بأنه لو ولد العلم فإما من الأخير وحده وهو محال، إذ كان يكفي منفردا، أو منه ومن الجملة قبله ومحال أيضا لعدم صدور المسبب عن سببين فصاعدا، أو لأنها تعدم شيئا فشيئا والمعدوم لا يؤثر. فقيل: يجوز تأثير الأخير مشروطا بوجود ما قبله وانعدامه أيضا، فهو وارد في إفادته التولد. وهو التواتر قسمان: قسم لفظي وما اشترك عدده في لفظ بعينه، وذلك كحديث من كذب علي، التواتر لفظي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإنه قد نقله من الصحابة الجم الغفير، وهذا مما يستدل به على أو مما يضرب به المثل على المتواتر. قال ابن الصلاح: يصلح أن يكون هذا مثالا للمتواتر من السنة. قال: وأعلم أن التواتر يكون في القرآن، وقد تقدم أن القراءات السبع متواترة، تقدم الخلاف في العشر، وأما الإجماع فالمتواتر فيه كثير، وأما السنة فالمتواتر فيها قليل، حتى إن بعضهم نفاه إذا كان لفظيا، لكن الأكثر على أن الحديث المتقدم من المتواتر اللفظي من السنة، وزاد بعضهم حديث ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البيهقي في كتاب البعث والنشور أورد روايته عن أزيد من 30 صحابيا، وأفرده المقدسي بالجمع. قال القاضي عياض: وحديثه متواتر بالنقل. وحديث الشفاعة، قال القاضي عياض: بلغت تواترا. وحديث المسح على الخفين، قال ابن عبد البر: رواه نحو، قال ابن عبد البر: رواه نحو 40 صحابيا واستفاض وتواتر، حديث المسح على الخفين. قال: وأما التواتر المعنوي من السنة، وهو بأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة، ولو كان المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم فكثير. قسم معنوي هو تغير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي، ولو بطريق اللزوم كما تقدم، وذلك كحديث الحوض وسخاء حاتم هذا كله وشجاعة علي رضي الله عنه وغيره، وذلك إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيها، لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام، حصل العلم بالقدر المشترك، ومثلا الشجاعة أو الكرم ونحو ذلك. ويسمى المتواتر من جهة المعنى، وذلك كوقائع حاتم فيما يحكى عن عطاياه من فرس وإبل وعين وثوب ونحوها، فإنها تتضمن جوده، فيعلم وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا بعينه، وكقضايا علي رضي الله عنه في حروبه، من أنه هزم في خيبر كذا وفعل في أحد كذا إلى غير ذلك، فإنه يدل بالالتزام على شجاعته، وقد تواتر ذلك منه، وإن كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع. قال: ولا ينحصر التواتر في عدد عند أصحابنا والمحققين، ويعلم حصول العدد إذا حصل العلم عنده، ولا دور، إذ حصول العلم معلول الأخبار، ودليله كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما. قال: وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه. نعم، لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره، لكن ذلك متعذر إذ الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا، كتزايد النبات وعقل الصبي ونمو بدنه ونور الصبح وحركة الفيء فلا يدرك. قال ابن قاضي الجبل: فإن قيل كيف نعلم العلم بالتواتر مع الجهل بأقل عدده، قلنا كما يعلم أن الخبز مشبع والماء مرو وإن جهلنا عدده. ويختلف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن، أي قرائن التعريف، مثل الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه، ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف، ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح، ولاختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها. وفي المسألة ثلاثة أقوال. قال في جمع الجوامع: والصحيح ثالثها أن علمه لكثرة العدد متفق، وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو. وقال ابن العراقي: وهل يجب اضطراد حصول العلم بالتواتر لكل من بلغ، أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض؟ فيه ثلاثة أقوال، ثالثها والراجح عند المصنف أن علمه متفق، أي يتفق الناس كلهم في العلم به ولا يختلفون، وإن كان الاختلاف القرائن به اضطربت فقد يحصل لبعضهم دون بعض. وفيه نظر، فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام قرينة إلى الخبر ليس من التواتر، بل لا بد أن يكون حصول العلم بمجرد روايتهم. قال: وتفاوت المعلوم عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققين منهم شيخ تقي الدين والأرموي والخونجي وابن مفلح، يتفاوت. وعنه لا يتفاوت. قال ابن القاضي الجبل: الأصح التفاوت، فإن نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا فيهما. قال: ووقعت هذه المسألة بين الشيخ عز الدين بن عبد السلام وبين الخونجي، فنفى ابن عبد السلام التفاوت وأثبته الخونجي. قال ابن قاضي الجبل: قلت كيف ينفي التفاوت مع قول صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين. ثم هنا أمر آخر، هو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم كذلك الكلام كيف يمكنه نفي التفاوت. قال: ويمتنع استدلال به، أي بالتواتر، على من لم يحصل له به علم، أي أنه لو حصل التواتر عند جماعة ولم يحصل عند آخرين امتنع الاستدلال بالتواتر عند من حصل له من لم يحصل له العلم به، لأنه يقول ما تدعيه من التواتر غير مسلم فلا أسمعه لأنه ليس بمتواتر عندي. قال: ويمتنع كتمان أهله، أي أهل التواتر، ما أي شيئا يحتاج إلى نقله، كامتناع كذب على عددهم، أي عدد الحاصل العلم بهم في التواتر عادة، أي في العادة. قال: وها هنا مسألتان، الأولى امتناع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله، خلافا للرافضة حيث قالوا لا يمتنع ذلك لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي رضي الله عنه، وهذا لا يعتقده مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يكون خير القرون الذين رضي الله عنهم وشهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم، يعلمون أن الإمامة يستحقها علي رضي الله عنه ويكتمون ذلك فيما بينهم ويولون غيره، وهذا من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم، ولكن هذا من بهت الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، ولأن هذا في القبح كتواطئهم على الكذب وهو محال. المسألة الثانية امتناع الكذب على عدد التواتر عادة، وهو ممنوع في العادة وإن كان لا يحيله العقل، وهذا ما أخذ المسألة المتقدمة في جواز ما يحتاج إلى نقله، لأنه إذا جاز الكذب فالكتمان أولى، والأصح عدم جوازه عادة لا لذاته، ولا يلزم من فرض وقوعه محال، ولا يشترط إسلامهم، أي إسلام العدد المشروط في التواتر. واشترط ابن عبدان من الشافعية الإسلام والعدالة أيضا، لأن الكفر والفسوق عرضة للكذب والتحريف، وأيضا لو لم يشترط ذلك لأفاد إخبار النصارى بقتل المسيح، وباطل بقول تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وبالإجماع. قال: وأجيب بمنع حصول شرط التواتر للاختلال في الطبقة الأولى لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر، ولأنهم رأوا من بعيد أو بعد صلبه فشبه لهم، وللاختلال في الوسط بقصور الناقلين عن عدد التواتر أو في شيء مما بينهم وبين الناقلين إلينا من عدد التواتر، لأن مختنصر قد قتل النصارى حتى لم يبق منهم إلا دون عدد التواتر. وكذا الجواب عن إخبار الإمامية بالنص على إمامة علي رضي الله عنه، ولو طال الزمن بين وقوع المخبر به وبين الإخبار، ولا يشترط أيضا ألا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد. قال ابن مفلح: وشرط طوائف من الفقهاء ألا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد، وباطل، ولأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن من المنارة أو الخطيب عن المنبر لكان إخبارهم مفيدا للعلم فضلا عن أهل بلد. ولا يشترط أيضا فيهم اختلاف نسب ولا اختلاف دين ولا اختلاف وطن. قال ابن مفلح: وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن لتندفع التهمة، يعني التواطؤ يعني على الكذب، وهو أيضا باطل، لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم، سواء كانوا على دين واحد ومن نسب واحد وفي وطن واحد أو لم يكونوا كذلك، وإن ارتفعت حصل العلم كيف كان. قال: ولا يشترط أيضا إخبارهم طوعا. قال ابن مفلح: وشرط قوم إخبارهم طوعا، وهو باطل، فإن الصدق لا يمتنع حصول العلم به وإلا فات الشرط. ولا يشترط أيضا ألا يعتقد المخبر خلافه أي نقيض المخبر به. قال ابن مفلح: وشرط المرتضى من الشيعة هو أبو القاسم الموسوي عدم اعتقاد نقيض المخبر. قال: لأن اعتقاد النقيض محال، والطارئ أضعف من المستقر فلا يرفعه، وباطل أيضا، بل يحصل العلم سواء كان السامع يعتقد نقيض المخبر به أو لا، فلا يتوقف العلم على ذلك. ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل العلم بمثله، أي بمثل ذلك الخبر بغيرها، أي بغير تلك الواقعة لآخر، أي لشخص آخر. قال في شرح التحرير، وهو قول أبي الحسين والباقلاني: من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لشخص آخر صحيح. ثم قال: إن تساوي من كل وجه، فلأجل هذا قلنا مع تساو من كل وجه. قال: وهو بعيد عاده، وسبقه باشتراط التساوي ابن قاضي الجبل. التساوي يكون في المخبرين والخبر والمخبر، وهذا ما صرح به ابن الحاجب والعضد، ومضمون كلام الأمدي. واشترط الغزالي تجرد الخبر عن القرائن، أما إذا حفت به القرائن فإن الوقائع والأشخاص تختلف. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر إخوة، قولوا قول هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.